أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في ما أفاده الفاضل النراقي رحمة الله عليه بالنسبة إلى تأثير الأسباب الشرعية. وبعد ذكر المقدمة ذكر تفصيلا في المقام، حيث قسم الجاهل إلى ثلاثة أقسام: إلى الجاهل البسيط، إلى الجاهل المركب، وإلى الجاهل البسيط. ثم قسم الجاهل البسيط أيضا إلى قسمين، فالمجموع تكون ثلاثة أقسام. وصلنا إلى القسم الثالث، وهو الجاهل البسيط في مسألة حكمها ثابت بالأدلة الظنية. فحكم تلك المسألة ظني، حيث ذهب سلام عليه إلى فساد عمله ما دام لم يقلد، ثم لو قلد وعمله السابق طابق فتوى مقلده، فعمله السابق خالف فتوى مقلده فهو فاسد، وإن طابق فتوى مقلده. فهنا ذكر تفصيل بين ما يختص أثره بمعين وبين ما ليس كذلك، فقال بالصحة فيما لو كان الحكم الوضعي غير مضاف إلى شخص متعين، وقال بالفساد فيما لو كان الحكم الوضعي مضافا إلى شخص خاص. وصلنا إلى عبارة ثم انقلد، إن شاء الله نذكر وجهه، شنو وجه هذا التفصيل. ثم انقلد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد فلا إشكال في الفساد، وانقلد من يقول بالصحة بترتب الأثر على عمله السابق فالتحقيق فيه التفصيل بما مر في نقض الفتوى بالمعنى الثالث، لأنه ذكر ثلاثة معان لنقض الفتوى. المعنى الثالث هو إبطال الآثار المترتبة على العمل الصادر في الزمان الأول حسب فتواه الأولى. فيقال إنما لم يختص أثره بمعين أو بمعينين كالطهارة والنجاسة اللي أثرها مو مختص بشخص معين، تطهير المتنجس مرة بالماء القليل أثره عام وشامل لكل من يرى كفاية المرة بالماء القليل في حصول الطهارة، والحلية والحرمة كفاية قطع الحلقوم في حصول الحلية والتذكية شاملة لكل من يرى ذلك، فكل مجتهد يرى ذلك ومقلد ذلك المجتهد يشملهم هذا الحكم ويخاطبون بهذا الحكم وأمثالها، يترتب عليه الأثر، يعني عمله يكون صحيحا. يعني هو قبل أسبوع طهر مكانا بالماء القليل مرة واحدة وما كان مقلد، وهاي المسألة خلافية، مسألة ظنية مو مسألة قطعية، حكمها ثابت بالأدلة الظنية. الآن بعد أسبوع اجى قلد، الفقيه الذي قلده يقول بكفاية المرة. الآن هذا التطهير قبل أسبوع صحيح لو مو صحيح؟ صحيح، من ذلك المكان يحكم بطهارتي في حق هذا الشخص اللي قلد فيما بعد. فإذا غسل ثوبه من البول مرة بدون تقليد أو اكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا كذلك، يعني بدون تقليد، ثم قلد من يقول بكفاية الأول الغسل مرة في الطهارة والثاني قطع الحلقوم فقط في التذكية، ترتب الأثر على فعله السابق، إذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك، يرى كفاية المرة، وكذا المذبوح حلالا بالنسبة إلى كل من يرى كفاية قطع الحلقوم، ولا يشترط كونه كون هذا الشخص الذي طهر بالمرة بدون تقليد مقلدا حين الغسل والذبح، فيكفي في ترتب الأثر تقليد من يفتي بكفاية ما صدر منه سابقا. وأما القسم الثاني، الأسباب التي لها إضافة، يعني مؤثراتها آثارها لها إضافة إلى أشخاص معينين كعقد النكاح، فإن عقد النكاح أثره وهو العلقة الزوجية مضاف إلى شخص خاص، زيد وهند مو الآخرين، وهكذا عقد البيع فإن أثره الملكية الحاصلة المضافة بين المبيع والمشتري مثلا، وهذه علقة خاصة، أثر خاص. فإذا هذا الجاهل البسيط اشترى بعقد فارسي أو تزوج بعقد غير عربي بدون تقليد مع الجار، بعد فترة قلد من يقول بكفاية ذلك العقد، فالآن ذاك العقد الذي حصل في السابق مؤثر في الملكية، عقد الزواج مؤثر في حصول الزوجية؟ الجواب كلا، لازم مرة ثانية بعد التقليد يجدد العقد. وأما ما يختص أثره بمعين بحيث يكون لهذا الشخص، يعني مثلا للمشتري أو للزوجين، مدخلية في تحقق الحكم الوضعي، بدون زوج بدون زوجة بدون مشتري الحكم الوضعي لا يتحقق، بمعين أو معينين كما في النكاح كالعقود والإيقاعات اللي آثارها مختصة بأشخاص معينين. أنا عندما أستأجر منك الدار، أنا مو الآخر، أنا أملك منافع هذه الدار، أما الآخرون هل لهذه الإجارة أثر في حقهم؟ لا. وأسباب شغل الذمة، اشتغال الذمة بشيء كالنذر واليمين والعهد، مثلا لو نذر بغير الصيغة، بعدين قلد من يقول بكفاية ذلك في تحقق النذر، هنا النذر لا يتحقق في حقه. لماذا؟ لأن أثر النذر مختص بمعين وهو شخص ناذر. أنا إذا نذرت بأنه كل ليلة جمعة أزور الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه، هذا ما له تأثير في حقه، هذا خاص بي أنا، بخلاف التطهير اللي بالنسبة للكل هذا يكون طاهر، بخلاف الذبح اللي بالنسبة للكل هذا المذبوح يكون حلالا، فلا يترتب عليه الأثر، لازم مرة ثانية يجدد العقد، يجدد السبب ولو أنه نفس السبب السابق يجيبه، يعني مرة ثانية ينذر بدون صيغة خاصة، مرة ثانية ينكح يعقد عقد الزواج أو يعقد عقد البيع بالفارسية، لكن الآن يأثر. ليش؟ لأنه هذا ليش قلنا بعدين إن شاء الله نوضحه إنه ما هو، لأنه هو لم يتعرض، إن شاء الله بعدين نحن نفصلا نتكلم في ذلك. إذ آثار هذه الأمور لابد وأن تتعلق بالمعين، أثر العقد أثر عقد النكاح متعلق بمن؟ بشخص معين، متعلق بالجميع. إذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة، هاي اللي حليتها متعلق بالسببية، هذا العقد لا معنى بأن يكون سببا لحلية هذه المرأة على الجميع، لحصول عقد الزوج، لحصول علقة الزوجية بين هذين وبين الجميع، ليس كذلك، لحليتها على كل من يرى جواز هذا العقد ومقلدي، ليس الأمر كذلك، فإن العقد إنما يصير سببا لحليتها على الزوج المعين من غير مدخلية غيره أصلا، فلا يكون سببا لحليتها لكل من يرى جواز هذا العقد، وهذا الشخص حال العقد لم يكن مقلدا، هذا عند العقد كان مقلد؟ ما كان مقلد، فلم يترتب في حقه الأثر، في حق هذا الشخص لم يترتب الأثر. لماذا؟ لأنه لم يكن مقلد. ترتب الأثر بالنسبة إلى سائر المقلدين لا معنى له، لأنه هذا الأثر مختص بهذا العاقد. وأما بعد وقوع العقد، هذا أنا بعد النحو، شوفوا تقريب كلام النراقي في هذا التفصيل، هذا حسب تعبيري أنه فتوى المجتهد في الأحكام
العامة المبتلى بها الجميع كالطهارة وحلية الذبيحة على نحو القضية الكلية الحقيقية، فحكم الطهارة مع الغسل مرة واحدة جار في حق كل من يقلد ذلك الفقيه. عندما هذا الجاهل غسل المتنجس مرة واحدة، هذا الحكم يجري في حق كل مقلد لذلك المجتهد، وهذا الجريان معقول. يعني الآن هاي القضية هل هي صادقة؟ نعم صادقة. الغسل مرة يطهر، صحيح هو ما كان مقلد، ونحن قلنا الفتوى حجة وصارية في حق من؟ في حق المقلد، لأن الفتوى حكم ظاهري، والحكم الظاهري بحاجة إلى الاستناد. فهذا عندما غسل المتنجس مرة واحدة هو في حق هذا الحكم لم يجري، ولكن هذه الواقعة هل جرى في حقها حكم ظاهري؟ نعم. ليش؟ لأنه ولو هذا الحكم الظاهري ما كان جاري بالنسبة إلى المطهر، لكن كان جاري بالنسبة إلى البقية لعدم لغويتها بالنسبة إلى البقية. يعني أنا عندما أرى هذا الجاهل غسل هنا مرة واحدة، أنا الذي أرى كفاية ذلك فهنا يكون طاهرا لي، فهذا الحكم الظاهري هنا يجري ولا لغوية في جريانه، جريانه معقول، صار واضح. أما نأتي إلى الحكم الذي أثره مختص بمعين، هذا تزوج هندا بعقد فارسية، الفقيه الفلاني يقول بكفاية هذا العقد. سؤال: هذا الحكم الظاهري يجري هنا؟ لا يجري. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى العاقد هو لم يجري العقد الكذائي عن تقليد استنادا إلى هذه الفتوى، فهذا الحكم الظاهري غير جار في حقه. أما بالنسبة إلى الآخرين ما له معنى، صار واضح؟ بالنسبة للآخرين شنو معنى هذا الحكم الظاهري حتى يجري بلحاظ الآخرين؟ في مسألة التطهير كان له معنى، فيما لا يختص بمعين له معنى، أما مثل عقد الزواج هذا قضية خارجية، مو قضية حقيقية كلية جارية بالنسبة لله، قضية خارجية بالنسبة للآخرين، أصلهم مو موضوع لهذا الحكم، فجريانه بالنسبة للآخرين لا، جريانه بالنسبة لمن هو موضوع لهذا الحكم أيضا مشكل. لماذا؟ لأنه لم يستند هذا الحكم الظاهري، لم يكن في حقه. تضح شنو صار؟ هذا تخريج لكلامه. أنا أكو في أيضا نعم، إن قلت بأنه يمكن تصور معقولية جريان هذا الحكم الظاهري بالنسبة إلى نفس هذا العاقد، لأنه الجريان قبل التقليد شنو كان إشكاله؟ بأنه لم يستند، والحكم الظاهري إنما هو مجعول في حق من يستند إليه، يعني الحكم الظاهري مثلا في الفتوى في حق من يقلد ذلك الفقير، ونقول ما يخالف قبل التقليد هذا الحكم الظاهري ما كان موجود في حق هذا الجاهل، ولكن بعد التقليد الحكم الظاهري يترتب في حقه. يعني حصول الزوجية قبل التقليد هو ما كان صحيح في حق هذا الشخص، في حق هذا العاقد. لماذا في حق زيد؟ لأنه ما كان مقلد، لكن بعد ما قلد هاي المشكلة ارتفعت. فخلي الآن الحكم الظاهري يجري في حقه، بأنه نقول من الآن العقد اللي أنت سابقا أوقعته صحيح. الشيخ يقول هذا هم، عفوا النراقي يقول هذا هم باطل. لماذا؟ لأن ما استفاده الفقيه من كفاية العقد هو كفاية العقد فيما لو كان أثره متصلا لا منفصلا. يعني المستفاد من الأدلة أنه عقد الزواج إيش وقت يكون صحيح؟ فيما لو كان أثره متصلا به، لا فيما لو كان أثره منفصلة. لذا لا سبيل إلى تصحيح هذه الأسباب. وهذا الشخص حال العقد لم يكن مقلدا، فلم يترتب في حقه الأثر كما تقدم. لأنه قلنا الحكم الظاهري إنما هو في حق المقلد، في حق من استند إلى تلك الفتوى، لا في حق من اتفقت مطابقة عمله لفتوى، موافقة اتفاقية كمان. وأما بعد وقوع العقد وأن دخل في مقلديه، لكن لا يفيد لترتب الأثر في حقه. لماذا؟ إذ المظنون لمجتهده، لذلك الفقيه، سببية هذا العقد متصلا بصدوره للأثر. هذا للأثر متعلق بسببية، أنه هذا العقد إنما يكون سببا في حصول الزوجية، في حصول الملكية، إذا كان العقد متصلا بذلك الأثر. ولم يصر هذا العقد سببا كذلك، هذا العقل لم يكن سببا كذلك، كان سببا منفصلا. والفقيه لم يفت بسببية هكذا، وأما السببية المنفصلة فلا دليل عليها، إذ ليس هو مظنون المجتهد. إن قلت خلي هذا يكون مثل الإجازة في عقد البيع، أنه الإجازة سواء على القول بالناقلية بالناقل، الإجازة تأتي فيما بعد والعقد يؤثر من هذا الحين، من حين الإجازة، فصار هناك فاصل بين العقد وبين الأثر. صار واضح؟ في عقد الفضولي بناء على القول بناقلية الإجازة هناك فصل بين الأثر وبين العقد، هنا نقول نفس الشيء، نقول هذا العقد وقع قبل التقليد ولكن أثره يكون من بعد التقليد. نقول هناك أكو دليل، بس هنا ما أكو دليل، ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك تؤثر فيما مضى يتم سببية ما مضى. ولا أقل من الشك، إذا شككنا في صحة هذا العقد، في صحة هذا السبب والأصل في المعاملات الفساد، مع أن عدم ترتب الأثر كان ثابتا قبل التقليد فيستصحب. قبل أن يقلد الأثر كان مترتبا، قال بعد، قال قبل التقليد الأثر مو مترتب، نشك بعد التقليد الأثر يترتب أم لا، نستصحب عدم الأثر. انتهى كلامه ملخصا. أكو سؤال بالنسبة لكلام النراقي؟ إن شاء الله واضح كلامه. الشيخ رحمه الله يقول نحن نذكر إشكالات النراقي، ولكن مو أنه نجي نقول هذا الإشكال، هذا إشكال هذا المقطع من كلامه، وهذا الإيراد الوارد على هذا المقطع من كلامه. إحنا نذكر كلامنا، أنتوا إذا تتأملون في كلامنا تتضح لديكم موارد الإشكال في كلام النراقي، والمهم في المقام بيان ما ذكره في المقدمة من أن كل ما جعله الشارع من الأسباب لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية. الشيخ يقول نحن عندنا نزاع مع هذا كلام النراقي، نزاع مبنائي، هذا منفصل فيه، مجرد إشارة. النراقي في هذا الكلام أعطى الأصالة للأحكام الوضعية، يعني كلام النراقي أنه الأحكام الوضعية هي مجعولات مستقلة شرعية في عرض الأحكام التكليفية، يعني مثل ما الشارع جعل الوجوب للصلاة جعل الزوجية أيضا، أعطى السببية للعقد أيضا، يعني السببية حكم وضعي بعد، الزوجية حكم وضعي، الملكية حكم وضعي. إحنا هذا الكلام منقبله لأننا نرى أن أصالة للأحكام التكليفية فقط، والأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. هذا إشكال مبنائي. أما مع غض النظر عن هذا الإشكال، نقول بناء على أصالة الأحكام الوضعية، يعني لو قلنا بأن الأحكام الوضعية هي في عرض الأحكام التكليفية، مثل ما الشارع جعل ووضع أحكاما تكليفية جعل ووضع أحكاما وضعية أيضا، بناء على هذا القول الأحكام الوضعية هي الأمور الواقعية فقط، نحن لدينا الواقع فقط، يعني السبب في تحقق الزوجية هو العقد الذي جعله الشارع في الواقع سببا، السبب في تحقق الحلية هو الذبح الذي جعله الشارع في الواقع كذلك. ودققوا، وزان الأحكام الوضعية وزان الحقائق الخارجية، لا دخل للعلم والظن والجهل في ذلك. الآن إذا زيد ميت، نحن سواء علمنا بذلك أو لم نعلم، سواء احتملنا ذلك أو لم نحتمل، هذا الواقع الخارجي لا يتغير. هكذا الأسباب الوضعية، هكذا الحقائق الاعتبارية، لأنه هاي الأحكام حقائق اعتبرها الشارع بعد. إذا الشارع لم يجعل العقد بغير العربية السببان، هذا الواقع لا يتغير، العقد الفارسي لا يكون سببا، سواء علمنا ذلك أو جهلنا، سواء قام ظن على ذلك أم جهلنا. وإذا الشارع جعله سببا في الواقع، أيضا لا يتغير هذا الواقع. نعم، في مرحلة الإثبات الواقع، نحن كيف نصل إلى هذا الواقع؟ نصل إلى هذا الواقع بالعلم أو بالظن، لكن هذا العلم والظن لهما ماذا؟ الكاشفية والطريقية عن الواقع. لذا إذا أصاب هذا القطع أو هذا الظن المعتبر الواقع، فقد وصلنا للواقع. أما إذا لم يصيب الواقع، لم نصل إلى شيء. نعم، نحن معذور لأنه هاي إلها حجية معذرة، ولكن ماكو هناك شيء ثاني. تضح شنو صار؟ شوفوا، فنقول بعد الإغماض عما هو التحقيق عندنا تبعا للمحققين من أن التسبيبات الشرعية يعني الأحكام الوضعية راجعة، أي منتزعة، راجعة إلى التكاليف الشرعية، يعني منتزعة من التكاليف الشرعية، يعني في الواقع الزوجية مو حكم مستقل، الملكية مو حكم مستقل، هناك أحكام تكليفية كجواز التصرف، كجواز الانتفاع، كأنه إذا أنا متت هذا يصل إلى ورثتي، هذه الأحكام التكليفية ينتزع منها ماذا؟ الملكية. وهكذا في الزواج، وجوب النفقة، وجوب التمكين، حلية النظر، حلية الاستمتاع، هاي الأحكام تنتزع منها ماذا؟ الزوجية. ماكو ولكن شيء اسمه زوجية اللي يكون مجعول بجعل المستقل. مع غض النظر عن هذا الإشكال، نقول إن الأحكام الوضعية على القول بتأصلها أنها هي مجعولات مستقلة للشارع، هي الأمور الواقعية المجعولة للشارع بلا مدخلية للعلم والظن المعتبر والتقليد فيها وفي ترتب الأثر عليها، بل كلما تحققت في الواقع ترتب الأثر عليها واقعا. هنا إذا أكو نار، هاي النار تعطي حرارة سواء علمنا بذلك أم لم نعلم. يعني الآن شخص نائم أصلا ما يدري هنا أشعلت نار، هاي النار تدفئ هذا الشخص أم لا؟ تعطي له الحرارة أم لا؟ تعطي له الحرارة. صون هذا علم أم لا؟ صون هو الآن في النوم ما يفتح. نظير الأمور الخارجية غير المجعولة بالجعل الشرعي كحياة زيت وموت عام. نعم، ولكن الطريق إلى إثبات تلك المجعولات كغيرها حتى الأمور الخارجية، موت زيت سواء أنا علمت أو لا، ولكن إذا أردت أن أثبت ذلك شنو الطريق له؟ علم أو ظن. كغيرها من الأمور الخارجية غير المجعولة، قد يكون هو العلم وقد يكون هو الظن الاجتهادي أو التقليد، وكل واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذي الأثر. شوفوا دققوا، الطريق إلى ذلك الواقع ربما يكون حاصلا قبل العقد، يعني أنا قبل العقد أعلم بأن هذا العقد يؤثر، وقد يكون مقارنا للعقد، وقد يكون متأخرا عن العقد، ولكن على أي تقدير الأثر يترتب على العقد من حين تحقق العقد، لأنه تمام السبب للأثر شنو هو؟ العقد، لا العقد المعلوم. قلت مثل النار، الحرارة تأتي مع النار، سواء أنا كنت قبل إشعال النار أعلم بأنه الآن مثلا فلان راح إنه يشعل النار، أو حين إشعاله للنار رأيته، أو بعد أن أشعل النار أنا علمت بذلك، هاي الحرارة تترتب على النار من حين إشعالها. وقد يحصل معه، قد يحصل الطريق مع العقل وقد يحصل بعده، يعني ذلك المراد من الطريق العلم أو الظن، اللي المراد من الظن ما الظن الاجتهادي كقيام خبر الثقة عند الفقيه أو الفتوى عند المقلد، ولا فرق بين هذه الطرق، وبين صور قيامها وحصولها من حيث الزمان، في أنه بعد حصول الطريق، أي طريق كان من هاي الطرق الثلاثة وفي أي زمان حصل، يجب ترتيب الأثر على ذي الأثر، يعني على العقد، من حين حصول ذي الأثر، من حين حصول العقد، فإن العقد هو تمام السبب لحصول ذلك الأثر، لأن السبب ما جعله الشارع سببا في الواقع، فمتى حصل حصل معه الأثر. إلى هنا شيخ قال بعد ما يجي يقول مثلا هذا كلامنا الرد له هاي الجملة من كلمات النراقي، ولكن علمنا بأن ما ذكره النراقي من الفرق بين انكشاف مطابقة الواقع وانكشاف مطابقة الفتوى باطل. ليش؟ لأنه الفتوى أيضا طريق إلى الواقع، فمع الفتوى أيضا الواقع انكشف لدينا. نعم انكشافه ليس انكشافا تاما، إنما هو انكشاف ظني متمم بجعل الشارع، إذ لا فرق بين العلم والظن المعتبر في وجوب ترتيب الأثر على ذي الطريق من حين حصول ذي الطريق. وهكذا ظهر فساد ما ذكره من الفرق بين تقدم التقليد وتأخره بزعم انفصال الأثر في صورة التأخر. تذكرون بعد هنا قال إذا قلد في القسم الثالث في مثل الزوجية هذا يتأخر الأثر، لا، لأنه عندما يقلد هاي الفتوى دي تقول بأن هذا العقد كان سببا، هاي الفتوى لها كاشفية ظنية عن الواقع، فتعبدا هذا هو شنو؟ تعبدا أنا الواقع منكشف أمامي، صحيح؟ بسبب هاي الفتوى، فالمؤثر حصل قبل أسبوع، الأثر مترتب عليه بعد، يا حسب علمي، حسب حيطة علم، ربما في الواقع الفتوى باطلة، ولكن هذا الهذ كاشفية بعد، كاشفية ظنية لربما تخطئ، إحنا ما ندري. إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا للزوجية في الواقع، فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي، يعني أنتو بالعلم الطريق العقلي، يعني العلم، لماذا؟ لأنه حجيته ذاتية، فالعقل يلزمك باتباعه، ولا يمكن أن الشارع يعطيه حجية بعد. هذا تذكرون في أصول المظفر وفي أول الرسالة مفصلا شرحناه أنتم قارين. أعني العلم، إذا علمت حصل لك العلم بأن العقد الكذائي صحيح مؤثر في حصول الزوجية أو طريق جعلي، لأنه الظن مو طريق عقلي، الطريقية والحجية مو ذاتيه، إنما هو بجعل الشارع يأتي ويلغي احتمال الخلاف، فتتم كاشفيته بالتفصيل، أو جعلي بالظن الاجتهادي أو التقليد، يترتب في حق ذلك الجاهل أحكام تلك الزوجية من حين صدور العقد. يعني هذا الجاهل إذا علم بعد سنة بنوا ذلك العقد، إذا علم مثلا من طريق التقليد، هذا علم تعبدي بعد، علم بنو ذلك العقد صحيح، فأحكام الزوجة من ذلك الحين تترتب من غير فرق بين العلم وغيره، سواء علم بذلك أو لا، أو مثلا حصل له الظن المعتبر، أنا إذا مجتهد ظن اجتهادي، إذا مقلد تقليد، من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما. أنا أشكال آخر على دقيقوا إشكال آخر على النراقي. النراقي إجي قال بأنه في مثال مثل الزوجية في القسم الثالث هذا لا يعقل، لا يصح، لأنه قسم معقولية قسم إشكال آخر، لا يصح ترتب الأثر على العقد من حينه ولا بعده، لا بعده، لأن فتو، لأن اجتهاد المجتهد أنه هذا إذا يأثر لازم يأثر متصل. أما قبل شنو إشكاله؟ قبل إشكاله أنه الحكم الظاهري إنما هو في حق من استند إلى الفتوى، هذا لم يستند، فبهذا اللحاظ لا يجري الحكم الظاهري، بلحاظ الآخرين ما إلى أثر بالنسبة إلى الآخرين. إحنا أبطلنا الطرفين، قلنا أولا الحكم الظاهري شنو هو؟ الحكم الظاهري هو في طول الواقع، يعني كاشف عن الواقع، فهذا عندما قلت يك ينكشف عنده أنه سبب الواقعي حاصل، فترتب الأثر بالنسبة إلى نفس هذا الشخص شنو صحيح لو مو صحيح؟ صحيح، تضح شنو صار أو لا. هذا واحد. الشيء الثاني، أنتوا قلتوا أنه بالنسبة للآخرين ما له معنى، نقول ليش ما له معنى؟ منو قال بأنه مثل الزوجية أو مثل الملكية ما له أثر بالنسبة إلى الآخرين؟ الزوجية له أثر، لها أثر بالنسبة إلى غير الزوجين. عندما هذه المرأة الزوجة لهذا الشخص، يعني الآخرون ما يقدروا يتزوجون. شوفوا أصلا الآن هما لا يعلمون الحكم، لا يعلمون الفتوى، بس أنت اللي تقلد من يقول بكفاية هذا العقد، هاي زوجية لها أثر في حقك أو لا؟ لها أثر. بعد ما تقدر، هاي المرأة متزوجة، ما تقدر أن تعقد عليها، هذا أثر لو مو أثر؟ أثر. وهكذا الملكية، هو ما يدري بأنه هذا العقد صحيح، ولكن أنت تقلد من يقول بكفاية هذا العقد، شنو أثر في حقك؟ أثر أنه هذا العقد مدام صحيح حصلت الملكية لهذا الشخص. إذا حصلت الملكية لهذا الشخص، أنا بعد ما أقدر أتصرف في هذا الكتاب من غير إذن هذا الشخص، أن أشتري الكتاب من غير هذا الشخص. لذا يقول بين نفس الزوجين وغيرهما، فإن أحكام زوجيتهن لزيد ليست مختصة بهما كما توهمه النراقي، فقد يتعلق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية. فهذا التفصيل بين مثل الزوجية ومثل الطهارة أيضا باطل، كأحكام المصاهرة. وتوريثها منه إذا ماتت، شو أحكام المصاهرة مو مرتبط بالزوجين، أم المرأة التي تعلم الفتوى ما تقدر تتزوج مع ذلك الرجل. توريثها من إذا مات الزوج، الوارث اللي يعلم الفتوى يقلد من يقول بتحقق الزوجية، يجب عليه أن يجعل ثمن أو ربع ترك لمنه؟ للزوجة. والإنفاق عليها من ماله. إذا غاب الزوج أو سجن أو جن، يجب على الولي أو الحاكم أن ينفق عليها من ماله. شوفوا هاي آثار بالنسبة للآخرين. وحرمة العقد عليها حال حياته بالنسبة إلى كل الرجال. ولا فرق أيضا في ترتب الأثر من حين العقد بين حصول هذا الطريق حال العقد. أنت حال العقد انكشف لك الواقع وصحة هذا العقد، أو قبله أو بعده، ومع أنه هو فصل في بعض الأقسام. ثم أن الجاهل إذا اعتقد السببية وهو في الواقع غير سبب، فلا يترتب عليه شيء في الواقع. هذا شنو؟ هذا الرد ليقول، الرد لما ذكره النراقي في القسم الأول. شنو قال؟ قال إذا هذا يكون جاهل مركب، هذا عمله صحيح، لأنه يتعبد بماذا؟ باعتقاده. وإذا هم تنبه يكون كالمجتهد المتبدل رأيه، اللي في الأعمال السابقة كله يحكم بالصحة، كله يحكم بالصحة. صار واضح؟ فهذا الرد على ذلك المقطع. نعم لا يكون مخاطبا ومكلفا فعلا بالواقع ما دام معتقدا، لأنه جاهل مركب. خب ما دام عندك قطع بالخلاف، شلون الشرع يقول له خالف قطعك؟ هذا لا يمكن. أما إذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع، وعمل على مقتضى الواقع، فيجدد العقد. هنا ربما الشيخ الاعتمادي رحمه الله عنده حاشية لطيفة، يقول إن قلت، أنتوا شلون تقولون بالإجزاء بناء على هذا الكلام؟ فكيف تقولون بالإجزاء في بعض الموارد، في موارد اللي يقولون بالإجزاء؟ إن قلت فكيف تحكمون بالإجزاء في موارد العمل بالحكم الظاهري وكشف الخلاف؟ قلت أولا هو أكو كلام في الإجزاء. لأنه إحنا قلنا بعد إذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع، لأنه الأثر للواقع. وإذا انكشف أنه الأعمال السواء كانت مخالفة للواقع فمو مجزية. ما يختلف حتى هناك. لا شو من هاي الحيثية، أي شيء الحكم هو مترتب على ماذا؟ مترتب على الواقع. فإجزاء شنو معناه؟ هاي قاعدة كلية سواء في التكليفيات أو في الوضعيات. فما هو معنى الإجزاء في موارده؟ قلنا أولا أصل الإجزاء أكو في كلام، ولكن بناء عليه إنما هو القائل بالإجزاء ليش يقول بالإجزاء؟ يقول لأنه هذا امتثل الأمر الشرعي الظاهري. هذا المجتهد أو هذا المقلد المجتهد حيث عمل بذلك الخبر، الآن بعدين فهمه، بعدين تغير مبنى ذلك الخبر صار ضعيفا عنده. مقلد عمل بالفتوى، بعدين تغيرت الفتوى، أو بعدين انكشف أنه هذا الفقيه مثلا كان فاسقا فرضا. هذا عمل بالأمر الظاهري الشرعي، والقائل بالإجزاء يفهم الاكتفاء، يفهم اكتفاء الشارع عن الحكم الواقعي بشنو؟ بالظاهر. يعني يستنبط يستظهر من الأمر بالعمل بالحكم الظاهري أن الشارع في هذا المورد اكتفى بالحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. أما فيما نحن فيه في هذا في القسم الأول جاهل المركب، ما كان عنده أمر شرعي ظاهري، أمر عقلي كان عنده بس أمر شرعي ظاهري ما عنده حتى نقول بالإجزاء. صار واضح أو لا؟ فواحد ليقيس هنا بمسألة الإجزاء. وبالجملة فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية كحياة زيد وموت عام. هو يبين مرة ثانية هذا تكرار بعد، فكما أنه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدة من موته وبين قيام الطريق الشرعي في وجوب ترتيب الآثار، وبين قيام الطريق الشرعي هذا في وجوب يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى لا فرق في وجوب ترتيب آثار الموت من حين. شوفوا إذا زيد مات في يوم السبت، نحن يوم الخميس علمنا بذلك، علم يوم الخميس علمنا بذلك، آثار الموت من متى تترتب؟ من يوم السبت. لازم نرتب الآثار من يوم السبت، واضح؟ هكذا لا فرق بين حصول العلم بذلك متأخرا وبين قيام. إذا البينة قامت على موته بعد 10 سنوات، أو في مثال العلم حصل بموته بعد 10 سنوات من موته، الآثار تترتب من حين موته. فإحنا لازم نجي نرتب الآثار من حين موته. يعني مثلا قضية أموال وكذا أنا هاي واضح نريد نقسمها، لازم من ذلك الحين نشوف أموال شنو كانت من ذلك الحين، أموال انتقلت إلى الورثة لا من حين علمنا. لا فرق بين العلم وبين البينة، بين العلم وبين البينة اللي هو حجة شرعية ظنية. فكذلك مثل ما أنه لا فرق بين العلم والطريق الشرعي الظني في أنه يجب ترتيب الآثار من حين الموت، فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببية العقد لأثر بعد صدوره وبين الظن الاجتهادي به بعد الصدور. لا فرق في أنه بعدما صدر العقد مثلا بالفارسية من المكلف بعد ذلك شنو قال؟ قال إذا علم، إذا كان الحكم علمي قطعي، إذا علم هنا الحكم يترتب من حينه. أما إذا المسألة كانت ظنية قال لا يختلف. نقول شنو الفرق بينهم؟ صار واضح؟ يعني لا فرق في ترتيب الأثر على المؤثر سواء علمنا بذلك المؤثر بأنه ذلك شيء مؤثر أو سواء شنو قامت حجة شرعية ظنية بأنه ذلك شيء مؤثر، فإن مؤدى الظن الاجتهادي الذي يكون حجة له وحكما ظاهريا في حق العاقد الجاهل، شنو مؤدى الظن؟ هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا للعلقة الزوجية بين زيد وهند، فما ذكره من انفصال الأثار باطل. والمفروض دليل حجية البينة شو تقول؟ تقول بأن البينة لها كاشفية عن الواقع. هذا في الموضوعات، في الأحكام دليل خبر الثقة شنو يقول؟ يقول خبر الثقة له كاشفية عن الواقع، فمؤداه هو الواقع. فمثل ما لو كنا نعلم بتحقق الواقع قبل أسبوع كنا نرتب الأثر عليه من قبل أسبوع، هكذا لو حصل لدينا ظن شرعي معتبر، لأن الظن الشرعي المعتبر أيضا كاشف عن الواقع، كاشف تعبدي عن الواقع. أخو إحنا مقالين بالسببية، نحن نقول بالطريقية بعد بالكاشفية. والمفروض أن دليل حجية هذا الظن مثل البينة في الموضوعات أو خبر الثقة في الأحكام، مثلا بينة القائم على موت زيد، أو خبر الثقة القائم على شنو؟ على كفاية العقد بالفارسية مثلا، لا يفيد سوى كونه طريقا إلى الواقع. يعني آية النبأ التي أعطت الحجية لخبر الثقة شو تقول؟ تقول خبر الثقة إلى موضوعية أو لا؟ خبر الثقة شنو؟ هو كاشف عن الواقع، فأنا بخبر الثقة ينكشف الواقع أمامي مثل ما كان بالعلم ينكشف الواقع أمامي. فأي فرق من حيث ترتب الأثر على ذي الطريق، يعني على العقد المنكشف، بين صدور العقد ظنا بكونه سببا وبين الظن به بكونه سببا بعد صدوره، أي فرق بينهما؟ بين الظن المقارن وبين، لأنه المهم أن الواقع يترتب عليه أثره. الآن أنا الآن افتهمت هذا واقع له بعد أسبوع افتهمت هذا واقع. وإذا تأملت فيما ذكرنا عرفت مواقع النظر في كلام المتقدم، الفرق بين مطابقة الواقع وبين الفتوى، بين العلم والظن، بين تقدم التقليد وتأخره، بين الجهل البسيط والجهل المركب. فلا نطيل بتفصيل إن شاء الله مفصل غدا، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.